الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا 16 من لقاءات شرح كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، وهذه الصفحة 16، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما زال القرآن الكريم يحدثنا عن أعاجيب اليهود بني إسرائيل الذين آتاهم الله الكتاب وآتاهم الله الحكمة وآتاهم الله الملك، ومع ذلك أعرضوا عن كل هذا وذهبوا إلى طريق آخر مخالف تماما لهذا الطريق. أولى بهؤلاء الناس أن يتبعوا كتاب الله الذي جاءهم، وأن يتبعوا هدي أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، وأن يستمعوا إلى آيات الله في كتبه، لكنهم بدلا من هذا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقولون إن سليمان كان يسير أمور مملكته بالسحر، وقد أخبرهم أنبياؤهم أن ذلك كذب، وأنه كان يسير أمور مملكته بآيات أعطاها الله تبارك وتعالى له، ومعجزات علمها الله إياه، وإنما هو نبي من أنبياء الله لا ينبغي له أن ينشغل بالسحر، لكنهم اتبعوا قول الشياطين وتركوا قول النبيين، اتبعوا قول الشياطين وتركوا قول رب العالمين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول: ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام. وهنا وقفة نتعلم من خلالها أن المرء إذا لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل. لا بد للإنسان من شغل، لا بد للإنسان من عمل، لن يكون الإنسان فارغا. فإذا لم يمتلئ الإنسان بالحق فسيمتلئ بالباطل، لأنه لا يكون هناك أبدا حيز من الفراغ، إما أن يمتلئ هذا الحيز بجسم، وإما أن يمتلئ بالهواء. كأس الماء إذا أفرغته من الماء يمتلئ، لكن يمتلئ هذه المرة هواء، يمتلئ هواء. فإما أن يكون الذي يشغلك هو الحق، وإما أن يكون الذي يشغلك هو الباطل. فعلامة أنك تنشغل بالباطل خلوك من الحق، خلوك من الحق. فهؤلاء حينما تركوا دين الله تبارك وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا الذي كانت تتلوه تقوله الشياطين كانت تقوله كذبا وتقوله زورا وبهتانا. إذن فهؤلاء تركوا الصدق واتبعوا الكذب، تركوا الصدق واتبعوا الكذب، الصدق الذي في الكتب التي أنزلها الله إليهم، وذهبوا إلى الكذب الذي تتقوله الشياطين على سليمان عليه السلام، حيث زعمت هذه الشياطين أنه ثبت ملكه بالسحر، لأن سليمان عليه السلام كان يستعمل الشياطين والجن سخرهم الله تبارك وتعالى له، وكان يسير الرياح، وكان يسير السحابة بواسطة هذه الرياح، وكان يستعمل أشياء كثيرة تخرج عن طاقة الناس وقدراتها، هي معجزات أعطاها الله تبارك وتعالى. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وهكذا كان هؤلاء جميعا في ملك سليمان. ذلك أن سليمان سأل الله تبارك وتعالى سؤالا فقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله تبارك وتعالى سخر له الريح، وسخر له الجن، وسخر له أشياء كثيرة جدا جدا لم يأخذها نبي قبله ولا نبي بعده. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فماذا قالت الجن؟ قالت الجن: إن سليمان كان يسير ملكه ويثبت ملكه عن طريق الشياطين. واستمع اليهود إلى ذلك على الرغم من أن كتبهم تقول سليمان نبي، سليمان مؤمن، سليمان يعمل بتوحيد الله ولا يشرك به شيئا، يطيع الله ولا يعصيه. لا، لم يصدقوا الكتب، وإنما صدقوا ما قالت الإيه؟ ما قالت الشياطين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان، وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر. هنا يبين القرآن الكريم أن السحر كفر، وأن الذين يعملون به كفار، فلا ينبغي للمسلم أن يتعاطى السحر أبدا. وما كفر سليمان، نفى الله تبارك وتعالى عن سليمان الكفر، وهم أثبتوا له السحر، فدل ذلك على أن السحر كفر، وأن الذي يعمل به كافر. ولهذا ينبغي على المسلم ألا يعمل به وألا يتعامل مع من يعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي يأتيه ويصدقه، فكيف بالذي هو العراف؟ كيف يكون العراف نفسه؟ لا شك أنه أشد كفرا. فإذا السحر كفر، والعامل بالسحر كافر، والذي يذهب إلى الساحر ويصدقه فهو أيضا كافر. بعض الناس يقول: نحن لا نذهب إلى السحر وإلى الساحر ولا نصدق سحره، وإنما يعني حب استطلاع، نرى ماذا يفعل. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى عرافا أو كاهنا فلم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. 40 يوم لا يقبل الله عز وجل منه صلاة. ومعنى أن الله لا يقبل منه صلاة، هذا أمر خطير جدا جدا. يبقى 40 يوما، 40 يوم يعني كم صلاة؟ في اليوم 5 صلوات، في 40 200 صلاة لا يقبلها الله تبارك وتعالى من هذا الإنسان الذي يذهب إلى الساحر وهو يعلم أن الساحر كاذب، ولكن لأنه هو كسر سواد الذين يذهبون إليه، خلى الناس اللي تروح له كثير، وربما يغتر بذهابه إليه إنسان آخر، فيذهب هذا الآخر إليه وهو يعتقد أنه حق لأنك أنت رحت عنده، ها؟ فتبقى أنت حملت اسم ووزر من إيه؟ من دللته على الشر، والدال على الشر كفعله. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين، الذي أنزل على الملكين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان من الملائكة أرسلهما الله تبارك وتعالى اختبارا وابتلاء لأهل الأرض، فكانوا في مكان يقال له بابل، وهي مدينة من مدن العراق المعروف فيها الحدائق المعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع. بابل مدينة بالعراق نزل فيها هذان الملكان هاروت وماروت، وكانا يعلمان السحر امتحانا وابتلاء للناس. وكان هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني من أتاهما من الناس يريد أن يتعلم السحر يقولان له: إن الله بعثنا للناس ابتلاء، بعثنا للناس اختبارا، بعثنا للناس فتنة امتحان، فلا تكفر، إنما نحن فتنة. ما معنى الفتنة؟ الاختبار والابتلاء والامتحان، ليرى الله تبارك وتعالى من يعمل بالخير ومن يعمل بالإيه ومن يعمل بالشر. كما أن الله تبارك وتعالى خلق إبليس، وإبليس يضل الناس ليكون أمام الإنسان الخير والشر، فإذا ترك الشر وفعل الخير استحق الجنة، وإذا ترك الخير وعمل بالشر استحق النار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وكما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهذا معنى التكليف بالنسبة للإنسان، هذا ما يميز الإنس والجن عن الملائكة وعن الحيوانات. فإن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من إيه؟ من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وطين وهكذا، وهو مراحل بداية من الطين إلى أن كان إنسانا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم. إذن حينما خلق الله الملائكة خلقها من مادة، وخلق الجان خلقهم من مادة، وخلق الإنسان خلقه من مادة، وجعل في كل واحد منها تركيبا خاصا. فأما الملائكة فإن الله نزع منهم الاختيار، ليس لهم إلا أن يطيعوا الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون ولا يتعبون أبدا، دائما وأبدا يطيعون الله ولا يعصونه مطلقا، لأن الله نزع منهم الاختيار وجبلهم على الطاعة. وأما الإنس والجن فوضع الله تبارك وتعالى فيهم التركيب على أنهم إيه؟ على أنهم مكلفون. ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى للإنس والجن اختيارا، فمعنى الاختيار أنهم إن شاءوا اهتدوا، وإن شاءوا ضلوا، إن شاءوا فعلوا الخير وإن شاءوا فعلوا الشر. وكل إنسان وكل واحد من الجن يتحمل نتيجة اختياره، يتحمل العاقبة. فأما من عمل عملا صالحا فله الجنة، وأما من عمل عملا غير ذلك فله النار. كل إنسان يتحمل عاقبة اختياره. وهناك نوع آخر من الخلق جعل الله تبارك وتعالى فيهم شهوة بلا عقل، وهم الحيوانات. هؤلاء سلبهم الله العقل، ليس لهم اختيار، ولذلك يطيعون الإنسان طاعة عمياء. إذا الإنسان سحب بعيرا جملا أو سحب بهيمة، مهما كان الإنسان صغيرا ومهما كانت هي كبيرة تطيعه وتمشي وراءه ولا تعصيه أبدا. فهذه أنواع من الخلق متفاوتة. الإنس والجن هم الوحيدون الذين جعل الله تبارك وتعالى فيهم الاختيار. إذن الملائكة يعصون الله ولا يطيعونه، والجن والإنس يطيعون أو يعصون. الملائكة يطيعون الله ولا يعصونه. وأما الإنس والجن فلهم حق الطاعة ولهم حق المعصية، بمعنى أن هذا يعود إلى اختيارهم، يعود إلى حريتهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن يتحمل العاقبة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. من هذا الباب أنزل الله تبارك وتعالى هذين الملكين ليعلمان الناس، ليعلم الناس الشر متمثلا في السحر، وكان يحذران كل من يريد أن يتعلم، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن كان ينصرف انصرف، ومن كان يطلب أن يتعلم على الرغم من أنه يعرف أنه شر وقد وصلته الرسالة التحذير الذي حذره له الملكان، فكان إيه؟ ها؟ فكان يعلمانه. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون السحر بعد أن رفض نصيحة الملكين، ومنه من السحر نوع يفرق به بين الرجل وزوجته، يجعل الرجل يكره المرأة ويجعل المرأة تكره الرجل، وهذا عكس نوع آخر في السحر اسمه التولة، وهي أن يحب الرجل المرأة وأن تحب المرأة الرجل، فيعملون هذا ليجمعوا بين شخصين، ويعملون هذا ليفرقوا بين شخصين. يفرقون بين من هم متحابون، ويجمعون بين من هم متباغضون، وهكذا. ومنه نوع يفرق به بين المرء وزوجه، يعني بين الرجل وزوجته، بدرع البغضاء بينهما. يأتي هذا بطريق درع البغضاء بين الرجل والمرأة، حتى يكره الرجل المرأة أو تكره المرأة المرأة الرجل، فيضطر كل واحد منهما إلى أن يفارق صاحبه. هل هذا يخرج عن سيطرة الله على الكون؟ هل هذا عكس ما أراد الله تبارك وتعالى وعكس ما قدره وشاءه؟ لا، لا يكون كذلك شيء في الكون كله. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك النفع، لا يحصل الضرر ولا يحصل النفع إلا إذا شاءه الله تعالى وقدره. ونحن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل شيء مكتوب ومقدر وسيقع كما شاءه الله وقدره. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله تبارك وتعالى قدر الأشياء وشاءها وستقع وفق ما قدرها الله وشاءها. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهل يأذن الله عز وجل بالضرر؟ يأذن الله بذلك فتنة، يأذن الله بذلك ويسمح به اختبارا لإيمان العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. إذن فالإنسان يبتلى لكي يختبر الله عز وجل دينه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا قال كلا، يعني ليس معنى أن الله أعطاك أنه يحبك، وليس معنى أن الله منعك أنه يكرهك، ولكن هذه المسألة بالعواقب. أنت حينما أعطاك الله ماذا فعلت؟ وأنت حينما منعك الله وحرمك ماذا فعلت؟ فإذا شكرت عطاء الله فأنت ناجح، وإذا سخطت على حرمان الله لك فأنت خاسر، وكذلك إذا أعطاك الله فلم تشكره فأنت خاسر، وإذا حرمك الله من نعمة فوجد منك الصبر فأنت ناجح. إذن يمكن أن ينجح الإنسان الذي أعطاه الله، ويمكن أن يرصد، ويمكن أن ينجح الإنسان الذي حرمه الله حين يصبر، ويمكن أن يرصد. إذن ليس العطاء دليل كرامة، وليس الحرمان دليل إهانة. فعش الإنسان لربنا أكرمه في الصحة فكان قوية، وأكرمه بالأولاد فكان مكثرة، وأكرمه بالمال فكان غنية، يقول ربي أكرما. لا، الإكرام لا يظهر هنا، وإنما يظهر أين؟ يظهر حينما نرى فعلك أنت. الإعطاء هذا فعل الله، فما فعلك أنت؟ هل تشكر أم تكفر؟ ولذلك قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا حال الإنسان الذي أعطاه الله وكان غنيا شاكرا. وأيوب عليه السلام حرمه الله تبارك وتعالى من نعمة المال صار فقيرا، وحرمه من صحته فصار مريضا، وحرمه من أولاده فصار ليس معه أولاد، مات أولاده كلهم، فماذا كان حاله؟ هذا عمل الله معه، ماذا كان عمله هو؟ أن صبر. طيب وقارون ماذا فعل؟ طغى وتجبر. ففي هذه الحالة الذي يحدد إن كان هذا الذي أعطاك الله كرامة أو إهانة ليس عطاء الله، ليس فعل الله، وإنما فعلك أنت، رد فعلك على عطاء الله أو على حرمان الله لك. إذن فالغني يمكن أن يصل إلى الله من طريق الشكر، والمبتلى يمكن أن يصل إلى الله من طريق الصبر. الغني يمكن أن يصل إلى الله من طريق الشكر، والفقير يمكن أن يصل إلى الله من طريق الصبر. فهذا كله اختبار من الله تبارك وتعالى، ولا يقع في كون الله إلا ما أراده الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علم من هؤلاء؟ اليهود. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من حظ ولا نصيب. إنسان أعطاه الله الكتاب، أعطاه الله الهدى، فترك الكتاب والهدى وذهب يجري وراء أكاذيب واختراعات لا أساس لها، وراء الإضلال. كان في ملك يمينه الهدى فتركه وأخذ الضلال بشماله، كان في يمينه الكتاب فتركه وأخذ قول الشياطين، كان في ملك يمينه هدى الأنبياء فتركه وأخذ غواية الشيطان. هذا الإنسان هل يكون له في الآخرة خير؟ هل يكون له في الآخرة منفعة؟ لا، ليس له في الآخرة من خلاق، لا حظ ولا نصيب. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. هم شروا الآن، هم عملوا عملية مبادلة الآن، صحيح؟ بمعنى أنهم باعوا الكتاب واشتروا أقاويل الشياطين، باعوا الهدى واشتروا الضلال. ها، ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله، تركوا الوحي وأخذوا السحر، وشرعه، تركوا شرع الله تبارك وتعالى وأخذوا به شرع الشياطين، كأنهم دفعوا كتاب الله ثمنا، كأنهم دفعوا الهدى والشرع ثمنا، وأخذوا البضاعة التي أخذوها وهي الضلال والأقاويل والأكاذيب على نبي الله سليمان وعلى جميع أنبياء الله تبارك وتعالى. ولا يزال اليهود إلى يومنا هذا وهم يقومون على ذلك، يبيعون للناس الأكاذيب التي معهم ويصرفون الناس عن الهدى الذي آتاهم الله إياه. في كل زمان ومكان وإلى يومنا هذا هم يبيعون للناس الكذب ويصرفون الناس عن الهدى، يريدون للناس جميعا أن يكونوا مثله، باعوا آخرتهم وما عاد لهم فيها من حظ ولا نصيب. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. هل هذه صفة إنسان عالم؟ هل هذه صفة إنسان قرأ كتاب الله؟ هل هذا عمل إنسان اطلع على كتاب الله وسمع هدى أنبياء الله؟ إذن هو والجاهل سواء. ربما الجاهل يكون خيرا منه. لماذا؟ لأن هؤلاء عرفوا الحق وإيه؟ وما اتبعوه، عرفوا الحق وما اتبعوه، والجاهل ما عرف الحق، فربما يكون عنده عذر، ربما يكون عند الجاهل عذر. أما هؤلاء فهم عرفوا الحق وخالفوه، ولهذا سمي اليهود إيه؟ المغضوب عليهم. لماذا هم المغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، عرفوا الحق ولم يتبعوه. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه، اتقوه، كيف تكون تقوى الله؟ كيف تكون تقوى الله؟ أيوة، بفعل ما أمر به الله، أن يفعل الإنسان الطاعات وأن يترك السيئات. فالتقوى هي أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية، وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تقف في طريقك خصلتان، خصلة خير وخصلة شر، فأما الخير فتأخذه وأما الشر فتتركه، كمثل إنسان يمشي في الطريق، ففي مكان إذا وضع قدمه عليه يؤذيه، وفي مكان إذا وضع قدمه عليه لا يؤذيه. وفي هذه الحالة ولهذا سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل العالم بكتاب الله تبارك وتعالى أبي بن كعب، قال: يا أبي، ما هي التقوى؟ عرفني التقوى. فقال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما في طريق مليء بالشوك؟ فقال: نعم. قال: فما كنت تفعل؟ قال: كنت أرفع ثوبي عن الأرض حتى لا يصيبه الشوك، وكنت أختار المكان الذي أضع فيه قدمي حتى لا تصيبه الشوك. قال: يا أمير المؤمنين، هذه هي التقوى. يعني وأنت في طريقك إلى الله تحاذر الذي يؤذيك، ها، فلا تفعله، وتصنع الذي لا يؤذيك، ما يضرك من سيئة ابتعد عنها، وما ينفعك من حسنة اقترب منها. فأخذ هذا المعنى الجميل بعض الشعراء، وهو عبد الله بن المعتز الشاعر العباسي، وصاغه في أبيات شعرية رقيقة، فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال هي مجموعة حصوات صغيرة، فكذلك الذنوب التي تدخل الإنسان النار هي ذنب صغير إلى جوار ذنب صغير وهكذا. فإذا التقوى معناها أن تدع العمل بمعصية الله وأن تتمسك بالعمل بطاعة الله، فتصنع ما أمر الله وتترك ما نهى الله عز وجل عنه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، معناها ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. وهنا نقف وقفة قصيرة لنقول إن من العلم ما ينفع صاحبه، ومن العلم ما لا ينفع صاحبه. فهؤلاء علماء ولم ينتفعوا، كما قال الله تبارك وتعالى في مثل اليهود، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمار يحمل فوق ظهره كتب الأرض، هل يستفيد منها؟ هذا علم يحمله هذا الحمار، فهل الحمار يستفيد من العلم الذي وراء على ظهره؟ كمثل هذا الإنسان الذي معه علم كثير وهو لا يعمل به، لا ينتفع به. إذن فهناك علم نافع وهناك علم غير نافع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع، فكان منها علم لا ينفع، يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع صاحبه وبال عليه في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنا يوجه الله تعالى المؤمنين إلى شيء وينهاهم عن شيء، يقول لهم: لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا. وهذا من جملة التقوى أنهم يسمعون هذا، يعودهم الله تبارك وتعالى على التقوى حتى لا يكونوا كمثل بني إسرائيل، ينفذون الآن أوامر الله حتى لا يكونوا كاليهود. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الذي ينهاهم الله عنه أن يقولوا راعنا، والذي يأمرهم الله به أن يقولوا انظرنا، انظرنا واسمعوا هذا الكلام ونفذوه. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ، لا تقل راعنا وقل بدلا منها انظرنا، قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يأتون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعونه، فمثل هذا الحال واحد يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يسمع هم المؤمنون، وفي جملتهم منافقون، وفي جملتهم أيضا يهود. فكان اليهود ينتهزونها فرصة ويقولون: يا محمد راعنا. النبي يفهم والناس الموجودون يفهمون أنهم يقولون راعي أحوالنا، وهم يقصدون معنى آخر، معنى فاسدا بكلمة راعنا، يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، يعني أنت ترفع صوتك مثل الأرعن الأحمق وتؤذي مسامعنا بكلامك، يعني معناها كف عنا حديثك فإنه حديث لا فائدة فيه. هكذا يقولون كلمة لا معنيان، معنى ظاهر ومعنى خفي، المعنى الخفي في نفوسهم والمعنى الظاهر يعرفه الناس، فكشف الله تبارك وتعالى عن مقصدهم، لأن الله مطلع والله بصير بما يعملون، اطلع الله على قلوبهم فعلم منها هذا وكشفهم أمام المسلمين، وقال لهم لا تقولوا هذه الكلمة التي تحتمل معنيين وفيها معنى فاسد، لا تقولوا هذه الكلمة، بل قولوا كلمة أخرى بدلها تؤدي المعنى الذي تريدونه وليس فيها المعنى الفاسد الذي يستتر لأجله اليهود بكلمة راعنا. فماذا نقول يا رب؟ قال قولوا انظرنا، يعني انتظرنا، انتظرنا هي معنى كلمة راعي أحوالنا، انتظر حتى نأتيك وتحدثنا، راعي ظروفنا. فهنا كلمة المؤمنين ستختلف عن كلمة اليهود، فضلا عن أن الله تبارك وتعالى كشف اليهود بهذا وكشف بعض حيلهم. انظرنا أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، اصبر علينا في الكلام حتى نفهم عنك الذي تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور، ليس تحتها معنى سيء. وللكافرين عذاب أليم، يعني وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. هؤلاء الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هم الذين قال آباؤهم وقال أجدادهم يد الله مغلولة، هم من يومهم وألسنتهم تقطر سما في شأن الله وفي شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شأن المؤمنين جميعا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود، يعني ما يحب الكفار أيا كان من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا، شوف ربنا قال إيه بعدها، من أهل الكتاب ولا المشركين. فحكم الله عز وجل الآن على أهل الكتاب بالكفر يهودا ونصارى، وحكم على المشركين بالكفر الذين ليس لهم كتاب، يعني هؤلاء لهم كتاب محرف يهود ونصارى، وهؤلاء ليس لهم كتاب أصلا، ولكنهم جميعا كفار لأنهم لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحب هؤلاء الكفار من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، يحسدون المسلمين على الخير الذي أعطاهم الله إياه، ولا يحبون أن يروا المسلمين يوما في سعادة ولا قد آتاهم الله خيرا، كان هذا الخير قليلا أو كان إيه أو كان كثيرا. والله يختص برحمته من يشاء، الرحمة هنا هي النبوة، الرحمة هنا هي الإيمان، الرحمة هنا هو القيام على طاعة الله والبعد عن معصية الله. والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم، يعني والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال إلا منه، لا ينال العبد خيرا إلا من الله، لا ينال العبد خير إلا من الله، لا يأتي الإنسان خير ولا ينزل به خير إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قدره. ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات تعلمنا أشياء نقف معها وقفة سريعة تحت فوائد الآيات. أولها سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، بعدما قال اليهود ما قالوا في شأن نبي الله سليمان وما قالوا في شأن كثير من أنبياء الله تبارك وتعالى، وسليمان هنا مثال على بقية الأنبياء، فمعنى هذا أنهم أساءوا الأدب مع أنبياء الله تبارك وتعالى، بل قد عرفنا قبل ذلك أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق. تمام؟ سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر، على الرغم من أن السحر كفر، فبرأه الله منه. كيف برأ الله سليمان عليه السلام؟ السؤال كيف برأه الله؟ بأن الله أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم ببراءته، وأنزل بذلك قرآنا على رسوله يقرأه الناس إلى قيام الساعة. إذن فاليهود كانوا يشيعون هذه الشائعة عن محمد عن سليمان عليه السلام، والذي برأه هو أخوه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأنبياء إخوة، والأنبياء يكملون رسالة واحدة هي دين الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى. وأما اليهود فهم أعداء، ليس فقط لسليمان وليس فقط لموسى، وإنما هم أعداء جميع الأنبياء وجميع المرسلين. ولهذا نجد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أن الله ما أرسل إلى عاد إلا نبيا واحدا وهو هود عليه السلام. وفي القرآن: كذبت ثمود المرسلين، هم ما كذبوا المرسلين جميعا، لما كذبوا إيه؟ نبي الله صالح عليه السلام، ولكن الذي يكذب بنبي كذب بجميع الأنبياء، والذي يكذب برسول كذب بجميع الرسل، فكذلك الذي يؤذي نبيا كذب جميع الأنبياء وآذى جميع الأنبياء. والبراءة جاءت هنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. السحر له حقيقة وله تأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر وحكمه القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، يقتله أمير المؤمنين ورئيس المسلمين، يقتله صاحب الدولة يعني رئيس الدولة هو الذي يقوم بهذا، يعرض على القضاء، وإن ثبت لابد وأن يقام فيه حد الله، وحد الله فيه أن يقتل ضربة بالسيف يعني يعدم. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. رابعا، سد الذرائع من مقاصد الشريعة. ما معنى سد الذرائع؟ يعني الشيء الذي يمكن أن يوصل إلى شر الشرع ينهى عنه، يقول لك لا تفعل، فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. ومن هنا نهى الله المسلمين أن يقولوا كلمة راعنة، لأنها تؤدي إلى كلمة أو معنى فاسد، وأمرهم أن يقولوا كلمة ضرنة لأنها لا تحتمل إلا معنى صالحا. آخر الأمور التي نستفيدها أن الفضل بيد الله تعالى، وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. وإذا عرفنا أن الفضل بيد الله فنلجأ إلى الله تبارك وتعالى دائما في كل أمر، أن يرزقنا الله عز وجل خيره وأن يمنع عنا شره. إذا نزل بالإنسان أمر من خير أو شر فليعلم أن الخير من الله، يدعو الله تبارك وتعالى فيبارك له فيه، وأما الشر فيدعو الله أن يرفعه عنه، فإنه عز وجل هو المعطي المانع، هو الضار النافع، هو تبارك وتعالى بيده الخير والأمر كله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، خلق كل شيء فقدره تقديرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.